أنهي بالشكر للمشاهدين والمشاهدات، فهم قوام هذه القنوات ومستقر برامجها. أما لماذا نتناول هذا الموضوع بالذات، فالمبررات التي نتناول من أجلها كثيرة. أول شيء من ذلك أنها حقائق تتعلق بنبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، بل من أولي العزم وهو عيسى المسيح عليه السلام. الثاني أن هذه الحقائق جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهي حقائق متعلقة بالإيمان، بل بركن من أركان الإيمان وهو الركن المتعلق بالأنبياء برسل الله عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثالث من ما يستدعي تناول هذا الموضوع أن الذي يرقب مسيرة الجدل بين أهل الإسلام وأهل الكتاب عبر التاريخ يجد منعرجات تحتاج إلى التوقف أمامها. فالإسلام إذا كان في أوج قوته والمسلمون في أوج قوتهم ومجدهم، قلما يكون هناك كتب تنشر من العالم الإسلامي إلى أهل الكتاب في الجدل، لأن قضايا القرآن وقضايا السنة وأدلة القرآن وأدلة السنة تكون كافية، وأهل الكتاب يظهرهم الحق فيكثر الداخلون في الإسلام في هذه الحقبة. أما إذا بدأت بوادر الضعف في الأمة الإسلامية، نجد أنه يتسلط من اليهود ومن النصارى من يتطاول على الإسلام، من يتجاوز الحق، من يتجاوز العدل، من يتمادى في الغي، فيفتري على الله، يفتري على الرسل، يفتري على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يفتري على حقائق القرآن، يفتري على حقائق التنزيل.
جميل. هم أيضا
أكمل. طيب. وما الرسوم الكاريكاتورية التي مثل تداعت في وسائل الإعلام وغيرها وغيرها وكتاب الفرقان إلا نتيجة لذلك. لذلك لو رقبت مسار الكتب التي ترد على أهل الكتاب، تجد أنها دائم تأتي بعد صراع سياسي.
جميل.
فمثلا كتب ابن تيمية، ابن القيم، القرافي، ابن حزم، بل كتاب رحمة الله الهندي أظهار الحق، ما جاءت إلا بعد هذا. فإذا حصل من أهل الكتاب التطاول على الإسلام، التطاول بل البغي السياسي، تجد أن أهل حملة الأقلام لا يتركون ذلك.
جميل.
بل يردون. لذلك لو قرأت من الكتاب الجواب الصحيح لابن تيمية، تجد في أوله يقول جاءتنا رسالة من قبرص، وكذلك رسالة أبي عبيدة الخزرجي، تجد في تطاول على أهل الإسلام من أهل الكتاب. لماذا ألف رحمة الله كتابه إظهار الحق؟ لهذا الغرض، أنه كان القسيس فندر يتطاول على المسلمين في الهند ويسب الإسلام ويسب رسول الإسلام، فكتب رحمة الله الهندي هذا الكتاب بعد مناظرة عظيمة. أيضا كثرة القنوات التنصيرية في هذا الوقت الموجهة للعالم الإسلامي، أيضا الأحداث التي حصلت في العالم الغربي أو في العالم الإسلامي مثل أحداث 11 من سبتمبر وما بعدها، تجد كثير من المؤسسات الإعلامية الغربية استغلت هذه الأحداث لإلصاقها بالإسلام وتشويه صورة الإسلام.
جميل.
فينبغي أن نبين ما حقيقة الإسلام وما حقيقة هذه الديانة. جميل. التي ينتسبون إليها. نعم.
وهذا يعني يأتي إلى أن نتحدث عن بدايات هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يعني لو تحدثنا عن بداية ميلاده، الإرهاصات التي سبقت ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، حتى نعرف يعني حقيقة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وحقيقة فيما بعد قد نستنتج في النهاية حقيقة يعني ادعاء هؤلاء الانتساب إليه.
جميل. قصة ميلاد المسيح عليه السلام سبقها قصة عجيبة، وهي تدل على علو الهمة في طلب الولد. فامرأة عمران عليه السلام سألت الله سبحانه وتعالى أن يرزقها ولدا، وأن جعلت وندرت أن يكون هذا الذي في بطنها خالصا لخدمة بيت المقدس، ففوجئت أن هذا المولود هو بنت. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، هذه التي وضعت هي مريم عليه السلام، هي أم المسيح. فلما علم الله من الجدة صدقة بل علو الهمة في طلب الولد رزقها مريم التي.
وش المقصود بعلو الهمة في طلب الولد؟
إن الإنسان إذا تزوج، إذا رجع الذرية من الله سبحانه وتعالى، أن يكون يطلب في ولده علو الهمة، ما أن يكون يريدهم فقط أن يكونوا أولاد يخدموا في هذه الحياة، أولاد يتخرجوا من الجامعة ليجدوا مناصب جميلة في الدولة. هذا مهم، أن نخدم الدولة، تخدم الوطن، تخدم الأمة الإسلامية مهم، لكن ينبغي أن تكون الهمة عالية، أن يكون الإنسان يقدم شيء للبشرية، يقدم شيئا عظيما للإنسانية، يقدم شيئا عظيما لوطنه، لا يكون همه أن يتخرج من الجامعة ليجد قوت يومه. فهذا المقصود بعلو الهمة في طلب الولد. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم هو دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام. هذه الإرهاصات التي صاحبت ميلاد مريم عليه السلام ثم ميلاد عيسى عليه السلام، سبقه ميلاد عجيب وهو ميلاد يحيى بن زكريا. زكريا عليه السلام كان رجلا كبيرا في السن، وكانت امرأته عاقر ولم يكن له ولد، فدعا ربه وابتهل إليه كما ذكر ذلك الله في سورة مريم، فولد لهذين الرجلين لهذين الزوجين غلام، المرأة عاقر والرجل كبير في السن، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. فكون هذا الميلاد يأتي بهذا السن، بهذا المولود يأتي بهذا الوقت، لا شك أن هذا،
والعلامة يعني الظاهرة أنه لا يمكن أن يولد لهما ولد
بلا شك. ففي هذا الوقت الذي ولد لزوجة زكريا تحمل بعدهما مريم عليه السلام من غير زوج، فتحمل من غير زوج بقصة عجيبة ذكرها الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة مريم وذكرها في غيرها. ثم بعد ذلك تنتحب أو تأخذ مكانا قصيا عن المكان الذي هو فيه، ثم تأتي بهذا المولود الذي هو المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام.
جميل جدا. إذن يعني المسيح عليه الصلاة والسلام كما قلت يعني أنه سبقه إرهاصات معينة حتى يعني أتى بهذا الميلاد. نعم. العجيب،
لتتهيئ النفوس لقبول هذا الميلاد العجيب.
يعني هل لابد أن يعني لابد أن يسبقها مثل هذه الأمور حتى تتهيئ هذه النفوس؟
لا نقول لابد، لكن هذا من عجيب صنع الله. فكم من الإرهاصات التي حصلت قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حادثة الفيل وغيرها، وحادثة شق الصدر وغيرها من الإرهاصات التي هيئت هذا النبي الكريم لحمل الرسالة.
جميل جدا. مريم عليه السلام عندما يعني حبلت وحملت بهذا النبي الكريم، حملت به يعني دون أب ودون زواج، حصلت لها مواقف، حصلت لها أمور حتى ولدت به. كيف استطاع الناس أن يقتنعوا بهذا الميلاد؟
اليهود لم يتقبلوا هذا المولود، بل رموه من أول وهلة أنه ابن زنا، وبرأها الله مما قالوا.
جميل.
وأول، لو لاحظنا أول إعلان يعلنه المسيح عليه السلام في هذه الظروف الحرجة، وهي أن تلده أمه من غير أب. جميل. ماذا كان كلامه؟ هل قال إني أنا الله؟ هل قال إني أنا ابن الله؟ فأشارت إليه، قال إني عبد الله.
هل يعترفون بهذه الكلمة أهل الكتاب الآن في كتبهم؟
بهذه الكلمة بالذات لا يعترفون بها، لكن توجد كلمات أخرى كثيرة في كتبهم يقول إني عبد الله. جميل. إني رسول الله. نصوص كثيرة قد يأتي عليها السياق بعد قليل يذكر المسيح عليه السلام أنه رسول، أنه بشر، أنه ابن الإنسان، أن الله أمره أن يسجد له وحده، نهى الشيطان، أن المسيح عليه السلام نهى الشيطان وطرده حينما طلبه أن يسجد له.
جميل.
نعم.
إذن الإعجاز في هذا أنه يعني تحدث في المهد وقال للناس إني عبد الله.
نعم.
هذا وجه الإعجاز في هذا الأمر. جميل. وكثير من الناس آمن به، أو بعض الناس آمن يعني أن هذا المولود هو مولود فعلا ولد بطريقة غير معتادة وتقبلوا هذا الأمر. وهناك من اليهود من أنكر هذا الميلاد.
نعم، ورماه أمه بالزنا.
جميل.
نعم.
سنأتي عن آيات نبوة المسيح، لكن بعد هذه المداخلة من دكتور عبد الله العبد الكريم، عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود. السلام عليكم دكتور عبد الله. دكتور عبد الله معنا؟
نعم معك، حياك الله يا
أخي. مساء الخير دكتور عبد الله.
يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
الله يبارك فيك يا دكتور. نحن نتحدث مع الدكتور محمد السحيم حول رسالة المسيح عليه الصلاة والسلام. نعلم أشغالكم وأننا دخلنا عليكم في وقت ضيق، لكن لو تحدثتم عن بعض هذه المعالم وصلة هؤلاء القوم الذين يدعون الانتساب للمسيح عليه الصلاة والسلام، مع أن دعوة المسيح كانت واضحة في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. أولا أحب أن أرحب بأخونا الدكتور محمد السحيم الذي أتوقع أنه من أفضل من قد يتكلم في هذا الأمر، ووجوده وحضوره معكم أعتقد يغني بشكل كبير جدا عن مشاركتي. لكن أنا ودي أن أتكلم عن قضية أخرى لا تتعلق بعيسى عليه السلام ورسالته، إنما تتعلق بقضية تقاربها إلى درجة كبيرة وهي مهمة بالنظر إلى الديانة النصرانية.
جميل.
وهو السؤال المهم، لماذا انحرفت الديانة النصرانية عن رسالة عيسى عليه السلام، وما هي الأسباب التي جعلتها تنحرف إلى درجة كبيرة بعد ذلك؟ أعتقد أن من أهم الأشياء التي أثرت في الديانة النصرانية هي دعوة بولس وخروجه بعد رفع عيسى عليه السلام وادعائه أنه انتمى إلى هذه الديانة، وبناء على ذلك فقد حرفها إلى درجة كبيرة. بولس كان له تأثير كبير جدا على الديانة النصرانية من أولها حتى يومنا هذا، يعني حتى اليوم الذي نعيشه ما زالت آثاره موجودة، بل بالعكس يعتبر هو الرجل الثاني في الديانة النصرانية عند بعض النصارى، وعند غيرهم من بعض المسلمين الأكاديميين يعتبرون أن بولس هو موجد الديانة النصرانية.
ما هي أبرز الأشياء التي أتى بها بولس الآن؟
أنا ودي حقيقة أن أعرف ببولس قبل بتعريف قصير جدا، وبعد ذلك نتكلم ماذا أحدثه بولس في هذه الديانة. لو نظرنا إلى مايكل هارت صاحب كتاب الخالدون المئة، الذي تكلم عن أفضل من يعتقد أنهم أثروا في التاريخ بشكل عام، نجد أنه وضع أناسا رتبهم ترتيبا معينا، فنجد أنه وضع عيسى عليه السلام في المرتبة الثالثة.
في المرتبة الثالثة.
بينما جعل بولس في المرتبة الثامنة بعد ذلك.
عجيب، مع أن الترتيب المنطقي لها العكس.
ليس بهذا، إنما لماذا وضع عيسى عليه السلام في المرتبة الثالثة بينما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم محمد في المرتبة الأولى مع أنه نصراني؟ وعندما حاول أن يعلل ذلك قال المسيحية لم يؤسسها شخص واحد، وإنما أقامها اثنان، المسيح عليه السلام وبولس، ولذلك يجب أن يتقاسم شرف إنشائها هذين الرجلين.
إذن كان يعني
تأخير عيسى عليه السلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس محبة بالرسول، إنما لأنه لم ينشئ المسيحية التي هي أكثر عددا في الوقت الحاضر. وبناء عليه فهو يرى أن بولس له أثر كبير جدا في تغيير النصرانية، ولذلك وضعه في المرتبة الثامنة بعد ذلك، لأنه يقول أنه له تأثير كبير جدا في ظهور النصرانية. وبالفعل النصرانية لم تظهر بعد ذلك إلا من خلال بولس، فهو أول من حاول أن يدعو غير اليهود، مع العلم أن دعوة عيسى عليه السلام إنما كانت هي لبني إسرائيل خاصة، وكانت إعادة لهم إلى ما أتى به موسى عليه السلام. بولس هذا هو كان شخص يدعى شاؤول، ولد بعد مولد عيسى بأربع سنوات وقيل 10 سنوات، ولد في مدينة اسمها طرطوس في منطقة تركيا، وكان يعيش تحت الحكم الروماني، ولذلك حصل كذلك على الجنسية الرومانية، وإن كان يهوديا في أصله من أبوين يهوديين من الفريسيين.
جيد.
كان رجلا متعصبا لديانته بشكل كبير جدا، وعندما بدأت تنتشر دعوة عيسى عليه السلام وتنتقل بين اليهود كان من أشد الناس عداوة لها. هذا الرجل لم يلاقي عيسى أبدا في حياته، لكن استمر بعد مع ذلك في دعواه أو معارضته لمن تبع ديانة عيسى عليه السلام، حتى ادعى بعد ذلك بعد رفع عيسى عليه السلام بسنوات، تقريبا في السنة 35 من ميلاد عيسى عليه السلام، ادعى أن عيسى نزل إليه وكان في طريقه إلى دمشق، وأنه دعاه ليتبع ديانته، وأنه قال لماذا تضطهدوني وتضطهد أتباعي، فادعى بعد ذلك أنه تحول إلى هذه الديانة وأصبح من أكثر المناصرين لها.
دكتور عبد الله، دعنا ندخل في يعني أبرز الأمور التي يعني حاول بولس أن يحرف النصرانية إليها.
من أهم الأشياء التي قام بها بولس وهي قضايا أساسية حقيقة، أولا دعواه بأن المسيح عيسى هو ابن الله، وهذه من أعظم الأشياء. نحن لو نظرنا إلى العهد الجديد التي بين أيدينا الآن لوجدنا نصف تقريبا العهد الجديد ينسب إلى بولس. أعمال الرسل يعني الأسفار في العهد الجديد 27 سفرا، 14 منها ينسب إلى بولس، وهي الداخلة من أعمال الرسل حتى قبيل نهاية العهد الجديد. وهذه الأسفار هي التي استقى منها النصارى بعد ذلك أكثر العقائد التي تبعوها، ومن أبرز الأشياء هي دعواه بأن المسيح ابن الله. فهذه نجدها بشكل كبير واضح جدا في هذه الأسفار، وهي التي يستقي منها النصارى بعد ذلك هذا القول.
غير موضوع البنوة يا دكتور عبد الله،
غير موضوع البنوة أنه كذلك أدخل غير اليهود في الدعوة، أي دعوة عيسى عليه السلام، فزعم أن دعوة عيسى ليست خاصة ببني إسرائيل إنما هي بالناس، وأول من بدأ بذلك هو فدعا ما يسمون عند اليهود بالأمميين، أي الذين ليس لهم كتاب، فبدأ يدعوهم بشكل كبير جدا، وانتقل حتى وصل إلى روما في دعوة.
جميل.
وبناء على ذلك فعندما تبعه هؤلاء ألغى عنهم جميع الشرائع التي كانت مشروعة على بني إسرائيل، قضية الختان وقضايا كثيرة جدا كانت في شريعة موسى عليه السلام، قال هؤلاء لا تلزمهم هذه القضايا. وكان هذا حل توفيقي تقريبا بينه وبين الحواريين، لأنه كان هناك خلاف كبير جدا بينهم، خاصة بطرس الذي خالفه في كثير من الأشياء، وهو من أكبر الحواريين في ذلك.
دكتور عبد الله، إذا كان هناك أمور لعلك تجملها لنا إجمالا يعني حتى لا تستغرقنا هذه النقطة.
نحن قلنا أولا قضية
البنوة ثم نشر الدعوة،
وبعد ذلك دعوته لغير بني إسرائيل، وكذلك إدخال كثير من التأثيرات الوثنية التي كانت منتشرة عند الرومان في ذلك الوقت، أدخلها للديانة النصرانية وجعلها قائمة عليها. وقبول كذلك بنوة عيسى كانت أمرا طبيعيا عند هؤلاء، لأنهم كانوا وثنيين وكانوا يعتقدون بحلول الإله في هذه الأشياء، فكان هذا من أبرز الأشياء وأهمها حقيقة، وهي التأثيرات التي قامت عليها. أنا أريد أن أختم كلامي في كلام لروبرت سيلر، مؤلف كتاب الخديعة الكبرى، وهو رجل ألماني، كتابه حقيقة مهم جدا، يتكلم بشكل كبير جدا عن التناقضات التي أوجدها بولس واختلافها بشكل كبير جدا مع دعوة عيسى عليه السلام، وهو كتاب ضخم. من أهم الأشياء التي أثارها في كتابه بعد الفصل الأول في عرضه للتناقضات، أنه عرض كثير من أقوال الرهبان والعلماء النصارى الذين يشككون في الدور الذي قام به بولس، ومع ذلك نجد أن الديانة النصرانية ما زالت ترجع حقيقة في قبول دعواه إلى درجة كبيرة. ولذلك نجد مثلا كتاب التنصير خطة لغزو العالم، المؤتمر المشهور الذي عقد في كلورادو عام 1978، ما زال يدعو إلى درجة كبيرة في تتبع كل ما قام به بولس في تغييره لدعوة المسلمين ومحاولة الاحتذاء.
جميل دكتور عبد الله. دكتور عبد الله، الفكرة واضحة. كان معنا دكتور عبد الله العبد الكريم، عضو هيئة تدريس بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك.
جزاكم الله خير وشكرا.
دكتور عبد الله، يعني دخلنا في موضوع حقيقة في صلب الموضوع، التغييرات، وإن كنا نحن نتحدث يعني عن بدايات هذه الدعوة، يعني لعلنا يعني الآن نحصر تفكيرنا في هذه الانحرافات التي حصلت وبداية الدعوة كيف كانت حتى نخرج بنتيجة واضحة في هذا الموضوع. نود أن نتحدث عن بعض الآيات والمعجزات التي حدثت على يد المسيح، وموقف الناس منها وموقف الإسلام منها أيضا.
أولا نشكر أخي الدكتور عبد الله عبد الكريم على هذه المداخلة الجميلة وهذه الإضافة المباركة على هذا اللقاء. ولكن لا أوافق على قول أني خير من يتحدث عن هذا الموضوع، فلست من أهل هذه الصناعة ولكن من المتطفلين.
نسأل الله أن ينفع بكم.
ما يتعلق بآيات المسيح عليه السلام، ذكر الله سبحانه وتعالى آيات، بل يعني كما يسمونها في المصطلح معجزات، وهي التسمية الشرعية لها آيات، ذكر آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى في كتابه للمسيح عليه السلام، منها إحياء الموتى، منها إبراء الأكمى، منها إبراء الأبرص، منها أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه بإذن الله فيكون طيرا بإذن الله، ومنها أنه ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم.
يعني الناس عندما ينظرون مثل هذه الآيات، واحد يحيي الموتى، يخلق من الطين كهيئة الطير، يعني هذه الآيات العظيمة ألا تجعل الناس فعلا يعني يصدقون بهذا النبي؟ أو أحيانا بعضهم قد يجعلها يعني سبيل للمبالغة في الإيمان به.
آيات الله سبحانه وتعالى يجعلها الله سبحانه وتعالى حجة ومنارا لمن أراد معرفة الهدى، كما أنها تكون سبحان الله أيضا فتنة لمن يريد الغي. فمن أراد الهدى فهذه الآيات كافية لدلالته على أن الله أرسله ليدل على الله سبحانه وتعالى. والمسيح لم يقول أنا إله بدلالة أني أحيي الموتى، هو يقول إني عبد الله، ومع ذلك من علامات أني رسول الله مصدق لما بين يدي من التوراة أني أحيي الموتى لكم. وهو لم يكن يحيي كل الموتى، ينبغي أن يعلم أنه لما يقال أنه يحيي الموتى ليس أن كل من مات من بني إسرائيل أحياه، لكن كشاهد أو شاهدين أو ثلاثة أو أربعة أنه أحيا فلان وفلان.
جميل.
وكون عيسى عليه السلام يحيي الموتى ليس أعظم من كون الرسول صلى الله عليه وسلم أحيا أمة كاملة من موت الكفر.
جميل.
فالناس الذين عاشوا مع المسيح عليه السلام من أراد الله هدايته منهم رأى هذه الآيات دالة على الوحدانية.
جميل.
وهي ليست تعجب من آيات سائر الأنبياء السابقين.
صحيح.
فإحياء إنسان كان حيا ثم مات ثم يحييه ليست أعظم من جعل العصا حية تسعى ثم تعود فتكون عصا. فلا شك أن هذه الآيات من أراد أن أو من وفقه الله لتكون هذه الآيات منابر دالة له على الهدى والخير تدله على ذلك، ومن أعرض عن ذلك فإنها لا تزيده إلا غي.
جميل جدا.
الذين كانوا في عهد المسيح عليه السلام منهم من نظر هذه الآيات على أنها دلالة هدى، ومنهم من قاومها. نعم.
قاومها يعني بحجة إيش؟
يعني مثلا اليهود لما رأوا أنه يفعل هذه الأفعال اتهموه أنه ساحر، وهذا ليس غريب على اليهود.
نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم فقال فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
تمام.
إذن الموقف من الرسل هي ثلاث مواقف، طرفان ووسط. فاليهود قتلوا الأنبياء، والنصارى غلوا في عيسى عليه السلام فاجعلوه إله.
نعم.
وتوسط أهل الإسلام في الأنبياء فقالوا إنهم بشر وأنهم أنبياء ورسل يوحى إليهم.
جميل. إذن هذا النبي الكريم عندما بعث ويعني حصلت هذه الولادة العجيبة وحصل أيضا هذه المعجزات العجيبة للناس أتى بهذه الرسالة، هل هذه الرسالة لها قواعد وأصول تشترك مع القواعد والأصول التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام أو أتى بها الأنبياء من قبله؟
ولا شك أن جميع الأنبياء يتفقون على الأصول الاعتقادية جميعا.
جيد.
ولا يخالفهم فيها أحد، فكل الأنبياء دعوا إلى وحدانية الله، فكلهم قالوا لقوم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم يؤمنون بالله بصفاته بأسمائه بأفعاله، كلهم يؤمنون بالملائكة، يؤمنون بالرسل، يؤمنون باليوم الآخر، كلهم يخوفون قومهم من العذاب المستقبلي إن لم يتابعوا ويؤمنوا، كلهم دعوا إلى الصلاة، كلهم دعا إلى الزكاة، كلهم دعا إلى أصول الأخلاق العامة. فالمسيح عليه السلام هو في هذا الأمر مثل بقية الأنبياء، هو نبي من أنبياء الله، بل هو من أولي العزم الخمسة الذين ذكرهم الله في صدر سورة الأحزاب وفي غيرها، فهو رسول مثل بقية الرسل، دعا إلى ما دعا إليه بقية الرسل، ولم يكن بدعا من الرسل فيدعو إلى إلهيته أو إلى بنوته لله تعالى، الله عن ذلك علو كبير. نعم.
إذن هذا أمر أول اتفق على المسيح عليه الصلاة والسلام مع بقية الأنبياء.
نعم.
هل هناك أمور في الشرائع نفسها أو في العقائد صار في شيء من الاتفاق؟
في العقائد كل الأنبياء اتفقون على الأصول العقدية التي نادوا بها.
جميل.
لكن الاختلاف بينهم يكون في كيفية الشرائع.
أه.
في كيفية الصيام، في كيفية الصلاة، في كيفية
أصول هذه الشرائع، هل هناك في شرائع معينة أصولها يعني دون كيفيتها؟
كلهم دعا إلى الصلاة.
نعم.
كلهم دعا إلى الحج.
جميل.
كلهم دعا إلى
الزكاة
والصيام.
نعم. جميل جدا. دعنا ندخل في يعني هذا الكتاب الذي نزل على المسيح عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الإنجيل، القرآن دعانا أن نؤمن بالإنجيل، هناك من الناس الآن موجود عندهم كتاب يسمى الإنجيل، ما حقيقة هذا الكتاب وما حقيقة الكتاب الموجود بين أيدينا؟ هل هو فعلا الإنجيل؟ هل هو فيه جزء من الإنجيل وجزء كتابات رهبان؟
لا شك أن الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام هو من الكتب العظام التي ذكرها الله في الكتاب الكريم في سور كثيرة، سواء في الأعراف أو في الأنعام أو في غيرها، وذكر الله أن أنزله هدى وأنزله بيان وأنزله رحمة. فهذا الكتاب لا شك أنه تضمن العقيدة التي جاء بها المسيح عليه السلام وتضمن الشريعة، فهو مصدق لما بين يديه من الكتب، أي الإنجيل مصدق لما بين يديه من الكتب، ومبشرا بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن لحكمة عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لما كانت هذه الكتب السابقة كزبور داود وتوراة موسى عليه السلام وصحف إبراهيم وإنجيل عيسى عليه السلام عليه الجميع السلام، كانت أنزلها الله لفترة زمنية معينة تؤدي دورها في هذا الوقت ثم يرفعها الله سبحانه وتعالى. جميل. لم يكتب لها الحفظ والاستمرار.
جميل.
لأنها ليست صالحة لبقية الأزمان
والذي بين أيدينا الآن اللي نراه.
ولم تكن هي الخاتمة من الكتب. فلذلك استحفظ الله عليها أهلها بما استحفظوا من كتاب الله.
جميل.
فلم يحفظوها وضيعوها. إذن بنص الكتاب أنهم استحفظوا فضيعوا، فنسوا حظا مما ذكروا به. فنسوا حظا مما ذكروا به. هذا خطاب عن أهل الكتاب. إذن نحن نقول للنصارى أين الإنجيل؟ ليس هناك طائفة من طوائف النصارى أو فرقة من فرقهم، لا في القديم ولا في الحديث، تقول هذا هو الإنجيل. إذن كلهم متفقون على أنهم فقدوا إنجيل المسيح.
والذي نراه الآن؟
الذي نراه هي عشرات الكتب التي كتبت كما يقول بعض الكتاب سواء من الغربيين أو من أهل الإسلام، إنها كتبت لظروف تاريخية، ظروف خصامية، يعني خلاف بين طوائف. كتبت استجابة لعقائد موجودة لتكون هذه الكتب سند لهذه العقائد. لأن مثال على ذلك إنجيل يوحنا وهو من الأناجيل المعتمدة اليوم، لم يكتب إلا بعدما شاع اعتقاد ألوهية المسيح. ولم يجدوا لها سند، فصنف إنجيل يوحنا ليكون سندا لاعتقاد ألوهية المسيح. فكتبت عشرات الكتب، ثم حصل بينهم خلاف من المعتمد من ذلك، فمرت بمجامع كثيرة في فترة من الفترات، اعتمدت عدة كتب.
جميل. مجمع نيقية المشهور.
ثم بعد فترة حرمت ما عداها. ثم مرة ثانية واعتمد بعض هذه المحرمة.
جميل. أنا أعلم الحديث عن الإنجيل طويل وما فيه من تناقضات، لكن سؤال حقيقة يعني قد يحتاجه الإخوة المشاهدين، يعني هل الإنجيل الذي بين أيدي هؤلاء النصارى الآن أو ما يسمى بالكتاب المقدس، هل يجوز لنا نحن يعني المسلمين أن نهين هذا الكتاب الذي بين أيديهم لأجل أنهم أهانوا القرآن؟
هنا السؤال ينبغي أن يكون من شقين. هل يجوز أن نطلع عليه؟ لأنه موجود اليوم في الشبكة في الانترنت. صحيح. موجود في فنادق كثير من دول العالم، إذا ذهبت تجده موجود في الفنادق ويباع بأسعار رخيصة باليرسل عبر صناديق البريد. فالسؤال عندنا له شقة، هل يجوز أن نطلع عليه وهل يجوز أن يهان؟ أما أنه يجوز أن نطلع عليه، لا يجوز أن نطلع عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي جمع طرقه وابن حجر في الفتح وعلق عليه تعليقا جميل، وقال هذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن له أصل، فإن عمر بن الخطاب أعطاه رجل من بني قريظة رقعة انتخبها من التوراة فجاء يقرأها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتغير وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الرجل من الأنصار لعمر أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسألوهم وقد ضلوا.
جميل.
لا تسألوهم وقد ضلوا، فإما أن تكذبوا بحق وإما أن تصدقوا بباطل.
جميل جدا.
فلا ينبغي سؤالهم ولا الاتصال بمواقعهم ولا قراءة كتبهم إلا لباحث متخصص متميز، يعني لديه القدرة الشرعية، ولا يكون اطلاعه على هذه الكتب للتسلية ولمعرفة ما لديهم، بل يذهب إلى موطن النص ويأخذه ويخرج. بل أنا أقول كل القضايا التي نحتاج يعني نناقشها معهم موجودة النصوص الخاصة بها، إما في كتب علمائنا مثل ابن تيمية ورحمة الله الهندي وابن القيم والقرافي وابن حزم، أو في الذين أسلموا منهم. فإنهم استشهدوا لنا بنصوص كثيرة من نصوصهم، إما على عبودية المسيح أو ألوهية الله أو نقض البنوة.
إذا كانك تنصح من أراد أن يطلع على مثل هذه الكتب وما فيها، يطلع على الكتب التي نقدتها من علماء الإسلام، ثم يعني يعرف فعلا
غير المتخصص لا يجوز أن يطلع عليه. أنا أقول وأكرر، غير المتخصص لا يجوز أن يطلع على ما يسمى الكتاب المقدس أو البايبل أو التوراة الموجودة اليوم في أيديهم أو الإنجيل. بقينا في السؤال الثاني، هل يجوز أن تهان؟ لا يجوز أن تهان.
لماذا؟
لأن قد يكون فيها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يخبروكم بحق فتكذبوا به، قد يكون فيها نصوص لا زالت فيها حق فلا يجوز إهانتها.
إذا لا نعظمها ولا يعني نهينها. جميل جدا. نأتي أيضا إلى يعني هذا الكتاب الذي أنزل على المسيح بعد فترة، يعني هذا المسيح عليه الصلاة والسلام اختلف في نهايته بين المسلمين وبين النصرانيين. يعني المسلمين يقول أنه رفعه الله عز وجل إلى السماء ووقع الشبه على أحد الموجودين معه، ثم بعد ذلك صلب ذلك الشخص. بعض النصارى في كتاباتهم يدعون أن المسيح لا قتل وصلب، ذلك هم الآن يقدسون الصليب. نهاية المسيح ما هي بالضبط؟
يحتاج نرجع إلى بداية دعوته حتى نرجع إلى نهاية.
جيد.
اليهود وقفوا منه موقفا عنيفا وقالوا إنه ساحر، والحواريون آمنوا به، واستمر الكهنة من بني إسرائيل وهم المقصود بهم بعض العلماء السوء يقفون منه موقفا سيئا، وطالبوا الحاكم الروماني بقتله، وقال لهم إني أراه رجلا خيرا، لا أرى عليه آثار تدل على أنه مجرم فيحتاج القتل.
سبب كره اليهود له؟
سبب كره اليهود مثل ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم، أنهم كلما جاءكم رسول مما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. هذا جانب. الجانب الثاني هو ما طبعت عليه قلوبهم من الغلظة والقسوة ومدافعة الحق. الجانب الثالث أنه جاءهم بما لا تهوى نفوسهم من ترك الربا وترك الخمر وترك سائر المحرمات التي اعتادوها. الأمر الآخر وهو الذي أيضا استشكلوه وهو شاهد لنا، أنهم سألوه لما جاء، هل أنت النبي؟ لأنهم يؤمنون بنبي يرفع عنهم نير وثقل الحاكم الروماني. جميل. ويكون له دولة ويكون له قوة ويكون له حكم. فقالوا هل أنت النبي؟ قال لا لست النبي. هو يعلم أن النبي يأتي بعده. جميل. وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. جميل. ولذلك لا يزال في نصوصهم هل أنت النبي؟ قال لا لست النبي.
جميل جدا.
ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول الذين يؤمنون يتبعون الرسول النبي. لاحظ الرسول النبي. جميل. وصف لنا أنه رسول النبي لأنه وصف لهم أنه نبي.
جميل جدا.
فحاولوا أن يقتلوه ولم يوافقهم الحاكم الروماني، وأصروا عليه أصر إصرارا عظيما على أن يقتل ويصلب.
نعم.
وقالوا دمه، أي اليهود قالوا دم المسيح علينا وعلى أبنائنا. فسلمه إليهم ليقتل، فحينئذ رفعه الله سبحانه وتعالى كما قال، بل رفعه الله.
جميل.
وما قتلوه وما صلبوه. حادثة الصلب كحادثة الصلب وقعت وذكرها القرآن، ولكنه شبه له.
جميل.
فصلب رجل آخر غير المسيح عليه السلام.
جميل.
ورفع المسيح وهو لا يزال حي وسينزل في آخر زمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا. نعم. يقتل الخنزير. نعم. ويضع الجزية ويحكم بالإسلام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه نازل لا محالة. بقينا في قضية الصلب.
هذا حقيقة سؤال محير.
نعم.
يعني الصلب الآن عندما ننظر له هو تعذيب للمسيح يعني كما هم يدعون، وأيضا نهاية له وقتل له. من المفترض أن يكره الصليب. نعم. أن يحارب الصليب، أن لا يجعل رمز ديني الذي نراه أنه يقدس ويعظم ويأتي بأشكال عجيبة. كيف حصل هذا التناقض؟
جميل. حادثة الصلب كما قلنا قبل قليل كحادثة لا علاقة لها بالمسيح وقعت.
نعم.
نرجع إلى الصلب. الصلب في التوراة لا شك أنه إهانة. وفي التوراة التي يقدسها اليهود اليوم أن من علق على خشبة فهو ملعون. أن من علق على خشبة، هي خشبة الصليب، فهو نجس.
كيف تجاوزوا هذه النصوص؟
تجاوزوا هذه النصوص بادعاءات بوادس التي ذكرها أخونا الدكتور عبد الله عبد الكريم.
جميل.
قاموس الكتاب المقدس يقول كان الصلب علامة على الإهانة والعار إلى أن جاء بولس. فهو في تاريخ البشرية، بل حتى يعني في القرآن الكريم، عقوبة للمفسدين في الأرض أو يصلبوا. فالصلب في عرف البشرية كلها أنه عبارة عن إهانة وعار. لما جاء المسيح، لما جاء بولس ودخل في النصرانية بعد رفع المسيح، حاول أن يستدعي الخرافات الوثنية الموجودة سواء كان عند الصينيين أو غيرهم وعند المصريين أو غيرهم من الأمم الوثنية السابقة، ويلبس المسيح عليه السلام هذا اللبوس الخرافي.
جميل.
ما هو اللبوس الخرافي؟ في الأستاذ الدكتور محمد عبد التنير له كتاب اسمه العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، قارن بين مجموعة من الشخصيات الخرافية عبر التاريخ التي قتلت وصلبت ونهاية المسيح باعتقاد النصارى، فقارن بين بوذا وغيره، فتجد ان كل الحالات التي مر بها بوذا عبر التاريخ انه صلب علق قال كذا ثم قال كذا ثم قال كذا ثم قال كذا ومن اجل ماذا صلب، تجد ان نفس العبارات موجودة في كتب النصارى.
جميل.
فبولس هذا اليهودي الخبيث أخذ هذه الخرافات ولبسها المسيح، لكن هل النصارى قبلوا ذلك في أول الأمر؟ لم يقبلوا.
عجيب.
بل يعني كافح الموحدون منهم كفاحا عجيبا مستميتا، وكانوا يحرقون في واضح النهار الذين ثبتوا على الوحدانية.
جميل جدا.
استمر هذا الكيد للموحدين ومحاولة زرع هذه القضية، قضية الصلب، قضية ألوهية المسيح، بنوة المسيح في عمق الديانة النصرانية، ولكن ظلت تكافح إلى فترة طويلة قد يأتي الحديث عنها بعد قليل.
جميل. إذن يعني هذا القسم الشق مهم جدا إلى أن وصلوا إلى تأليه المسيح. يعني معنا الآن الدكتور سعود الخلف رئيس قسم الثقافة الإسلامية سابقا. السلام عليكم دكتور سعود.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
دكتور سعود، نتحدث مع دكتور محمد السحيم حول موضوع رسالة المسيح عليه الصلاة والسلام، وأنتم من المتخصصين في مثل هذه الأمور ومثل هذه الموضوعات. دكتور سعود، لو حدثنا عن يعني هم يعتقدون أن المسيح يعني هو ابن الله، ويرون أن الآلهة ثلاثة والأقانيم ثلاثة، لو حدثتنا عن هذه الأقانيم بشيء مختصر، ويعني أوجه الاشتراك والانفصال عن كل أقنوم عن الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم وبعد. في البداية أحييكم وأحيي الدكتور محمد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهنا فيه الخير، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. وأحيي المشاهدين أيضا، أسأل الله أن يجعل أوقاتهم التي يستمعون إليها لمثل هذا الكلام في ميزان حسناته. المسيح كما لا يخفى نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، مثله مثل غيره من الأنبياء، دعا إلى وحدانية الله عز وجل.
جميل. دكتور سعود، لو يكون الصوت مرتفع قليلا حتى يعني ننصت لك جيدا.
أرفع الصوت يعني؟
أي الآن جميل الصوت.
أقول المسيح عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء مثل غيره من الأنبياء الذين سبقوه، مثل دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دعا إلى وحدانية الله عز وجل.
نعم.
ولم يدعو إلى عبادة نفسه، بل كان يعني صريح عبارته عليه الصلاة والسلام أنا أعبد الله ربي وربكم، وهذا تكرر عند النصارى أيضا في كتابهم الذي بين أيديهم على ما فيه من التحريف وال عدم الثبوت وعدم المصداقية في نقاط كثيرة.
نعم.
لكن مع ذلك هذه المسألة واضحة فيه تمام الوضوح.
نعم.
النصارى دخلت فيهم فرق منحرفة وأقوال فاسدة، هذه الأقوال المنحرفة والفاسدة هي التي في الواقع استقر عليها أصحاب هذه الديانة.
نعم.
وذهب دعاة التوحيد بعوامل عدة وأسباب كثيرة يضيق الوقت عن تفصيلها.
جميل.
الذي يعني كتب الله ولقضاء قضاه الله عز وجل بقاءه وانتشار قوله هو دعوة بولس.
نعم.
وبولس كما هو معلوم اتجه بدعوته إلى الوثنيين وخارج فلسطين، وأثمرت دعوته عند الوثنيين، وكان أول ما يصرح كان يعني من أظهر تصريحاته القول ببنوة المسيح عليه الصلاة والسلام لله عز وجل، وهي القضية التي أراد بها أن يزيل ما يظن أو يزعم أنه من العار، يزيل العار الذي وقع على المسيح عليه الصلاة والسلام بسبب الصلب، فادعى للمسيح عليه الصلاة والسلام أنه ابن الله. وهذه العقيدة فيما بعد قررت وصارت هي الديانة الرسمية للنصرانية في مجمع نيقية سنة 325 ميلادي، والذين قرروها في الواقع هم تلاميذ بولس ومدرسة الإسكندرية بالذات، وهي مدرسة فلسفية قامت على عقيدة بولس القائمة على الفلسفة أصلا. فأثبتوا هذه العقيدة في مجمع نيقية وأعلنوا أن هذه هي الديانة الرسمية للنصرانية وحاربوا ما عداها. فبقيت فترة هذه العقيدة على القول بألوهية المسيح عليه الصلاة والسلام إلى أكثر من 50 سنة. أيضا في 381 أظهروا القول اللقنوم الثالث وهو الروح القدس، فأشركوا في يعني فاكتمل عندهم الثالوث في سنة 381 في مجمع القسطنطينية.
ما المقصود بالثالوث؟
الثالوث المقصود به دعوة يعني في الواقع غريبة، هذه الكلمة غير موجودة أصلا في كتابهم الإنجيل أو العهد القديم والعهد الجديد، طبعا غير موجودة فيه بالمرة ولا حتى موجودة في الرسائل بولس والملحقة بها، لا يوجد هذه الكلمة، لم توجد، ولكنها هي عقيدة النصارى والمقصود بها يعني في تفسيراتهم شيء غريب يعني ما يستطيع الواحد يفهمه في الواقع. يقولون يعني يقول أحدهم في كتاب له يبين به هذه الحقيقة هذه العقيدة، يقول إن تعليم الثالوث يتضمن وحدانية الله، وهذا جميل أن تسمعها، ثم اثنين لاهوت الأب والابن والروح القدس، يعني وحدانية الله تتضمن لاهوت الأب والابن والروح القدس.
هل هذا تلاعب على الناس يعني يقول لك الأب والابن والروح القدس ثم يقول هذه وحدانية؟
لا لا، هو لا يتلاعب، هو يعتقد هذا من يعني من صميم قلبه، هذه عقيدته التي عاش عليها وتربى عليها، لكن هل هذه عقيدة صحيحة أم باطلة؟ كما قال الله تبارك وتعالى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، فالناس زين لهم أهل الباطل زين لهم ما هم فيه من الباطل حتى ظنوه حقا. يعني يقولون مثلا الأب والابن والروح القدس أقانيم، إيش الأقنوم؟ يقولون أشخاص يمتاز كل منهم عن الآخر منذ الأزل وإلى الأبد، يعني أشخاص منفصلون منذ الأزل وإلى الأبد، ثم قالوا إنهم واحد، يعني هؤلاء الثلاثة المنفصلون هم واحد في الجوهر يعني في الذات، هم يقولون ثلاثة ذوات، هم يقولون ذات واحدة، متساوون في القدرة والمجد، يعني قدرتهم ومجدهم واحد. وآخر يقول يعني هذه من الأشياء العجيبة الغريبة في هذا حبيب سعيد في كتابه أديان العالم، يقول الأب إله والابن إله والروح القدس إله، ولكن ليسوا ثلاثة آلهة بل إله واحد، الأب رب والابن رب والروح القدس رب، ولكن ليسوا ثلاثة أرباب رب واحد. نقول هذا الكلام يعني هذا التناقض العجيب من أين أتوا به؟ ليس له أي مصدر من كتبهم ولا من كلام، يعني حتى بولس ليس فيه هذا الكلام، حتى بولس على ضلالته ما وصل إلى هذه الضلالة التي هم عليها، ولكن هكذا قرروها فيما بعد واستقرت في عقيدتهم. وصدق الله تبارك وتعالى عليهم إذ يقول ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، يعني شوف الآن حين يقول الأب رب والابن رب والروح القدس رب، ويقول لا احنا ما نقول ثلاثة أربعة هؤلاء رب واحد، الله عز وجل يقول لا تقولوا ثلاثة.
جميل،
وهذه حقيقة العقيدة عندهم، هم يغضبون لو تقول لهم أنتم تعبدون ثلاثة آلهة، يقول لا احنا لا نعبد ثلاثة آلهة، طيب ما هذه الثلاثة المنفصلون منذ الأزل وإلى الأبد؟ هؤلاء ثلاثة، والأقانيم الممتاز بعضها عن بعض، والذي لكل واحد منها عمل، هذه ثلاثة، ثم ذرا للرماد في العيون يقولون هؤلاء الثلاثة واحد، هم يقولون واحد لماذا؟ ليوافقون الدعوة الموجودة والصريحة في العهد القديم والعهد الجديد.
جميل.
لأنه لا يستطيع أن يثبت الشرك من لا من العهد القديم ولا من العهد الجديد، هم ليوافقوها قالوا هذا، وإلا حقيقة عقيدتهم وديانتهم هي عبادة ثلاثة آلهة.
جميل.
الأب
جميل.
والابن.
دكتور سعود، الفكرة جدا واضحة وداها من الوقت، لكن جدا واضحة، وشكرا لكم على هذا المداخلة. كان معنا الدكتور سعود الخلف رئيس قسم الثقافة الإسلامية سابقا، شكرا جزيلا لك. تحدث الدكتور أيضا عن هذه الأقانيم الثلاثة، ولا أريد حقيقة أن أرجع لها لأجل حتى نسير في أمور يعني ما بين أيدينا من محاور أخرى. تحدثتم عن أو تحدث الدكتور عبد الله عبد الكريم عن الانحراف العقدي الذي حصل بعد وفاة المسيح ودخول بولس إلى أن حصل هذه الأقانيم الثلاثة، بعد ذلك ماذا حصل للنصرانية بالضبط؟
أنا أولا أشكر زميلنا الدكتور سعيد الخلف هو متخصص في هذا الباب، وجزاه الله خير على هذه المداخلة الجميلة وهذه الإضافة التي كفتنا أن نعرج على قضية التثليث. الانحراف نقول لكم قبل أن يداخلنا الدكتور سعود، كان هناك صراع بين الموحدين من أتباع المسيح عليه السلام وأرباب الوثنيات الذين دخلوا من أتباع بولس أو غيرها أو غيره. ظل هذا الصراع والحراك قوي جدا إلى قرابة 3 قرون. ولو نظرنا في المجمع نيقيا الذي أشار إليه الدكتور سعود، وعقد عام 325 ميلادي يعني بعد ميلاد المسيح عليه السلام، نجد أنه جمع له قرابة 2048 أسقف، يعني عالم من علماء النصارى للنظر والتباحث حول هل المسيح بشر وإلا إله. فنجد أن 318 أسقفا كانوا يرون أنه إله.
عجيب.
والبقية يعني قرابة 1700 وكذا كل ما يرون المسيح بشر.
جميل جدا.
لكن لأن الحاكم الروماني في ذلك الوقت هو وثني، وراقت له هذه الفكرة، إله وثنية وابن إله وكذا إلى آخره، فراق له ذلك فأقر راية الأقلية وأيدهم ونصرهم وحكم هو وهذه الأقلية.
لكن هؤلاء الأكثرية هل رضخوا لهذا الأمر واستسلموا؟
لم يرضخوا، بل عقدوا مجمعا آخر. ومن يقرأ تاريخ النصراني يجد أنهم عقدوا مجمعا آخر.
جميل جدا.
ثم بعد فترة في 381 نظروا، طيب جاء داخل عليهم خلاف آخر، الروح القدس هل هو إله أم لا؟ لاحظ الباطل لا يقف عند نقطة. يعني قبل فترة أله المسيح، بعد 300 سنة أله المسيح. الآن بعد قرابة 50 سنة أو 60 سنة يأتي خلاف هل الروح القدس إله وإلا لا. فأله الروح القدس في عام 381 واتخذوه إله. في بعد 400 اللي هو مجمع خلدونية اللي أشار إليه الدكتور السعود، تنازعوا هل المسيح، طيب مدام أنه إله وهو بشر أو بشر وهو إله، هل هو له طبيعة أو طبيعتين؟ يعني هل هو إله وبشر؟ بمعنى هل له طبيعة بشرية وطبيعة إلهية؟ كلام لا
يسمون اللاهوت والناسوت.
فمن ذلك اليوم إلى اليوم
وهم مختلفون
هل المسيح له طبيعة واحدة أو طبيعتين؟
نأتي إلى اليوم، يعني واقع النصرانية الآن، يعني كيف هذا الواقع؟ هل هم يعني فيهم الموحد وفيهم من يعتقد التثليث؟ الواقع بشكل عام يعني
الواقع الذي يعتبر الواقع هو الأكثرية، أنه واقع مثلث، واقع يعتقد بالثالوث، لكن على اختلاف في الطبيعتين، هل المسيح له طبيعة أو طبيعتين. لكن كل الأمم الكبرى من النصرانية، الأرثوذكس، الكاثوليك، البروتستانت، كلهم يتفقون على التثليث. لكن توجد طوائف موحدة يعني ترى أن الله سبحانه وتعالى واحد، لكن هذا الاعتقاد منهم أن الله واحد لا يدخلهم الجنة، لأنه لا بد أن يؤمنوا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. فعفوا، فالواقع النصرانية اليوم أنها تؤمن بهذا الإنجيل المحرف بل المفقود، تؤمن بالثالوث، تؤمن بأن المسيح إله وأنه ابن إله، تؤمن بأن المسيح صلب وأنه جاء ليكفر عن الخطيئة. الخرافة التي من أجلها ألبس المسيح هذا الجانب هي قصة طويلة، ذكر محمد التنير وغيره في استدعاء خبر آدم عليه السلام.
أنا أريد أن أقف في النهاية حقيقة، يعني لم يتبقى مزيد من الوقت، لكن أريد أن أقف في نهاية هذا الموضوع حول موضوع مهم. البشارات بالنبي عليه الصلاة والسلام الموجودة عندهم الآن في الكتاب الذي هو يعتقدون أنه كتاب مقدس.
لا إله إلا الله. هذا الموضوع جميل جدا، وهو من الأسباب التي تقود علماء أهل الكتاب، يعني علماء اليهود والنصارى إلى الإسلام، وهي نصوص كثيرة لا نجزم أنها بيقين هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أوحاها، لكنها لا تزال شاهدة.
جميل.
والذين أسلموا من أهل الكتاب يشيرون إليها، وابن تيمية أشار إليها، والقرافي وابن القيم وابن حزم وغيرهم، وهي نصوص قوية وشاهدة جدا.
تقريبا في دقيقة لو أخذنا بعض هذه النصوص،
بعضها قوله في كتابه أنه يولد لنا مولود وتكون علامته على كتفه، وهي الإشارة إلى علامة النبوة على كتفه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال في نص آخر عن النبوة أن تكون في فلسطين وفي الطور وفي مكة، وقارن بينها المهتدي إبراهيم خليل أحمد من علماء مصر الذين هداهم الله للإسلام، بين صدر هذه البشارة وصدر سورة التيني، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وتناولها ابن القيم رحمه الله أيضا في هداية الحيارة أيضا. ونص آخر ذكره أيضا المسيح قال الحجر الذي رفضه البناؤون هو صار رأس الزاوية.
نعم.
يقارن المهتدي إبراهيم خليل أحمد وكذلك ابن القيم بين هذا النص وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل الرجل بنى بيتا فأتمه إلا موضع لبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين.
جميل. حقيقة يعني في النهاية نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة الإيمان بهذا النبي الكريم وأيضا الإيمان بالأنبياء السابقين. دكتور محمد عبد الله صحيم، عضو هيئة التدريس بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك.
وشكرا لكم، ونحمد الله الذي جعلنا وإياكم وذرياتنا المسلمين على هذا الاعتقاد الذي نتوافق فيه مع جميع الأنبياء، فالحمد لله على ذلك. وشكرا للمشاهدين الذين قضوا هذا الوقت في هذا البرنامج.
شكرا لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم رسالة. موضوعنا القادم الحرية في الإسلام مع الدكتور عبد السفياني عضو مجلس الشورى. إلى أن نلتقي بكم في ذلك الوقت، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.